أشهد أن لا
لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، استكمالا لما تقدم معنا من بيان استضعاف هذه الأمة وطرق التمكين التي جعلها الله تبارك وتعالى سنة ربانية في عباده الصالحين، وكانت الخطوة الأولى أن التغيير لا يكون من الأعلى بل من الأسفل، فإذا طرح أسفل الهرم أصلح الله رأسه بل وغيره من المغربات. وكان الأمر الثاني أنه لا بد لكل إنسان أن تكون في قلبه مقاربة ومقارنة بين حفظ النفس وأمر الله عز وجل، وأن يقدم الإنسان ما يحب لمن لا لمن يحب. أما الأمر الذي ينبغي أن نتكلم عليه اليوم، والذي هو استكمال لما سبق، السعي الحثيث إلى الحق والعلم والفهم، فلا يظن غافل انه اذا دخل بيته بان العلم يجري وراءه، فيطرق بابه ويقول له لبيك وسعديك والعلم كله بين يديك، او ان الفهم سيجري خلفه في الطرقات ويناديه فيقول انشدني فاني لا ماوى لي الا انت، او ان الحق سيكون عنده في دكانه فيخط الرحال عنده ويستوطي. ابدا، فانه ينبغي لكل انسان منا ان يسعى وان يجري وان يحفى وان يبكي حتى ييسر الله تبارك وتعالى له ذلك الحق وذلك العلم، ليرى ما لا يرى غيره، وليعلم ما لا يعلم غيره، وليطلع على ما لم يطلع عليه غيره. وهذا امر بينه الله تبارك وتعالى خير تبيان في سوره وصفها الله جل وعلا بانها سوره تنجي من الفتن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وانها سوره تنزل السكينه على المؤمنين ليزدادوا ايمانا، وانها سوره تضيء للمؤمن ما بين الجمعة إلى الجمعة، وهي سورة الكهف التي أعطاناها ربنا تبارك وتعالى بدلا من كهف حقيقي كان ينبغي لكل إنسان أن يدخله حين تعصف الفتن، وقد سماها الله كهفا لأنها كهف يأوي إليه الإنسان حين اشتداد الريح. فكان الله تعالى يقول لنا لقد كفيتكم مؤنة الإيواء إلى الكهف الحقيقي في الجبال، وجعلت لكم كهفا مكانه تضعونه في بيوتكم بل في جيوبكم تأوون إليه عند الحاجة. قص الله عز وجل علينا في هذه السورة المباركة قصة مباركة في رحلة مباركة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبينما كان موسى مع بني إسرائيل في الدين، وقد حكم الله عز وجل عليهم 40 سنة يليمون في الأرض لا يخرجون من سيناء لا إلى مصر ولا إلى بيت المقدس، وفي أواخر هذه السنوات 40 قام موسى خطيبا بين بني اسرائيل ووعظهم موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل منهم يا موسى هل في الارض اعلم منك؟ فقال موسى لا، فعاتبه الله جل وعلا انه من رسل العلم اليه، اي ما قال الله اعلم. وأوحى الله إلى موسى أن يا موسى إن في مجمع البحرين عبدا هو أعلم منك، فخذ حوتا في ميسر واذهب إلى مجمع البحرين، فأينما ضيعت الحوت فهو ثم، أي يا موسى هناك عبد في مكان اسمه مجمع البحرين، ومجمع البحرين مكان بعيد بعيد عن سيناء، وفي أصح الروايات أنه في مكان ما في العراق عند مجمع نهر الفرات بجدة، في مكان يسمى اليوم بشط العرب. فيبلغ هذا الإنسان مبلغا منه في قلبه أن هنالك إنسان في الأرض هو أعلم منه، وقد علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلمه، فكان السعي في قلبه حثيثا ان يترك بني اسرائيل وان يرحل الى ذاك العبد الصالح المنهم المحدث الذي علمه الله تبارك وتعالى من لدنه علما. أي سمكة كبيرة في مكتل أي في زنبيل يشبه الدلو، وتطوع معه فتى من بني إسرائيل اسمه يوشع بن نون، وخرجا في رحلة طويلة مباركة. وبينما كان موسى في الطريق جعل يراجع في رأسه التوراة التي كان الله عز وجل قد أنزلها عليه، لكن فاته أن يراجع أمر آخر. فلما وصل إلى مجمع البحرين وضع الحوت هناك في المجدل، فقام الحوت حيا من المجدل ونزل في الماء، وكان الحوت ميتا وربما كان مشويا وربما كان قد أكل منه. جاءت قطرة ماء من ذاك الماء المبارك الذي نزل عنده، فأحيت الحوت بإذن الله تبارك وتعالى، فقام ينزل في الماء صربا. ولكن الفتى الذي كان معه الحوت وكان موكلا بذاك المكتل نسي أن يخبر موسى بأمر الحوت، فلما جاوزا ترك المكان الذي كانا فيه. قال موسى لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أي سفر؟ مشى موسى مع يوشع من صحراء سيناء إلى مجمع البحرين ولم يشعر بالتعب ولا بالنصب. لماذا؟ لأنه كان سائرا في الاتجاه الصحيح إلى مجمع البحرين، فلما مشى عكس الاتجاه الصحيح تعب وشعر بالجوع والنصب. وهذه رسالة لطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، أنك إذا شعرت بالتعب والملل والكلل من دعوتك وطلبك إليه فهذا يعني أنك في الطريق الخطأ، فراجع حساباتك وانظر في أي طريق تمشي. لعلك جاوزت مجمع البحرين فعليك أن تعود على آثارك الخطأ. فلما قال له آتنا غداءنا، قال فتى موسى أرأيت إذا رأينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تعجبت يومها لما وجدته ينزل في البحر لكني نسيت أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ، هذا هو الذي جعله الله علامة لنجد ذات العبد الصالح. فارتدا على آثارهما قصصا. لماذا جعل الله الحوت علامة؟ ولماذا جعل الله فقد الحوت علامة؟ ليعلم طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن لا تحزن على فراق حظك من الدنيا، فإنه إن فات ذلك في الدنيا فستجد في نفس المكان زاد الآخرة. فلا تحزن على فراق الدرهم والدينار في سبيل أن تتعلم علوم الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذا فات الحوت فستجد مكان الحوت خضرا، إذا فاتك الطعام والشراب فستجد في ذات المكان علما تنتفع فيه في الدنيا قبل الآخرة. فلما رجعا وجدا عبدا مسجا بثوب الأخضر، فاقترب موسى منه وقال السلام عليكم، فنظر الخضر إليه وقال وأنت بربك السلام. من هنا يقول السلام عليكم؟ قال من؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم موسى بني إسرائيل. قال وماذا تريد؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى نبي من أولي العزم من الرسل، كليم الله تبارك وتعالى، يقطع المفارز شهورا وهو يمشي، ثم يتواضع ويقر ويذل ويتواضع لرجل هو أدنى منه بكثير. لا يبلغ الخضر مقدار موسى ولو كان ملء الأرض خضرا. مع ذلك تواضع ودل نفسه بين يديه وقال هل تتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا. وهنا يقول قائل إن الخضر قد علم بمزاج موسى العجل وأنه سريع الغضب وأنه يستنكف من كل شيء، وهذا كلام باطل. موسى لم يكن مزاجه عجرا، لكن الخضر كان يعلم أن موسى من الأنبياء، والأنبياء لا يصبرون على منكر يرونه أبدا، فإنه إن رأى المنكر فلا بد له من أن ينكره. لذلك كان إذا فعل شيء بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسكت عنه كان ذلك دليلا على إباحته على أقل تقدير. فالأنبياء لا يسكنون عن منكر إلى رؤنا أو يسمعونه. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت لا تعلم ما الذي سأقوم به، فإذا قمت بأمر تنكره فستنكر عليه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. علم بدون صبر كقلم فترمي بدون حبر. علم بدون صبر كقلم بدون حبر، فإنك مهما تعلمت ولم يكن معك صبر تتقوى به على العلم، فإنك كحامل قلم يبلغ بدون حبر لا نفع فيه ولا يكتب شيئا. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا أرد لك أمرا، لا أرد عليك قولا، لا أجادلك في أمر حتى تحدث لي منك ذكرا. فاتفقا على هذا وانطلقا ومعهما يوشع بن نون، لكنه لم يذكر في القصه لانه لم يكن صاحب شخصيه فائقه في القصه، وانما كان تبعا لنبي الله موسى. فلما وجدا سفينه لتقلهم الى الضفه الثانيه تكلم معهم الخضر فعرفوه فحملاهما بغير نوم أي غير أجرة. فلما صعدا في السفينة قام الخضر باقتلاع لوح من ألواح السفينة واقتلعها بالقدوم، فنظر إليه نبي الله موسى وقال أقربتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذه السفينة إن دخل عليها الماء فستغرق بأهلها. قال أنا أقول إنك لم تستطيع معي صبرا، أنا قلت لك. قال لا ترافقني في منزلي ولا تريقني من أمري عسرا. أنت تعلم أمري النبي، وأني إذا رأيت منكرا لا أطيق إلا أن أنكره، فخذ لي بحلمي واصبر عليه وقف بحالي فإنك تعلم حالي. فانطلقا من السفينة ونزلا فرأوا غلماً يلعبون فاختار أوضاعهم وأجملهم حلقة، فقدم إليه الخضر واقتلع رأسه بيديه. قال أقتلت نفساً زكيةً بغير لقد جئت شيئاً نكراً. أكبر من الإمر، والإمر هو الشيء الكبير، والنكر هو الشيء المنكر الكبير. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معنا زاد عليه لك. وهذا يدل على أن النبرة علت، وأن صوت الفضل قد علا على موسى، وأنه بدأ يوثقه ويمنبه بقوله لك. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معنا صبرا. وكانت الفائدة من موسى أنه أنهى الأعذار وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. وما قال فلك علمه، ليعلم الجميع أن العلم لا يكون إلا بالمصاحبة. تلاميذ نبينا صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ونزولا كلهم تلاميذه وأتباعه ومريدوه، لم يسمهم الله عز وجل إلا أصحابه. لماذا؟ لأن العلم لا يكون إلا بالمصاحبة.
وإنك مهما تعلمت من إنسان تسمع منه أو تقرأ له فإنك لن تتعلم منه حتى تصاحبه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عبرا. الجنة التي انتهت إنما انتهت باختيار موسى لا باختيار الخضر، فإن موسى قطع على نفسه عهدا أنه لن ينتهى بعد ذلك، وإذا سأل سؤالا ثالثا فإن ذلك سيكون فراق بينه وبين الخضر، وإلا فإن الخضر قد أحب موسى حبا جما. الله تبارك وتعالى قال لموسى: وألقيت عليك محبة مني. وكان يمكن للخضر أن يصبر على موسى ولو سأل مئة سؤال، لكن موسى هو الذي أنهى الموضوع. قد بلغت من لدني عذرا، ولا ينبغي لنبي أن يرجع في كلامه. فلما ترك الغيمان وذهبا إلى قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينفض فأقامه. قلة أهلها الآن لا يحبون الضيفان ولا يكرمون الضيوف أبدا، وهي قلة من قرى العراق أيضا. فلما دخل موسى مع الخضر لم يضيفهما أحد والحوت ضاع، وبلغ منهم الجوع مبلغا، وليس لهم طعام ولا شراب ولا مأوى، وهما في أشد الحال إلى هذه الأمور. فلما وجدا جدارا يريد أن ينقض تطوع الخضر بأن يقيم ذاك الجدار. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أيها الخضر، أنت تعلم مقدار حاجتنا للطعام والشراب، قل له لا أقيم الجدار حتى تعطونا طعاما وشرابا ومأوى. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة التي خلقتها إنما كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءه الملك. هذا الملك إذا رأى سفينة فأعجبته أخذها وأهلها، وربما أخذها وقتل أهلها، فأردت أن أعيبها، يعني أردت أن أجعل فيها عيبا حتى لا تعجب ذاك الملك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام نعم لم يمشي عليه القلم بعد، ولكنه حينما يكبر فسيكون طاغيا كافرا بربه عاقا لوالديه، فقتله افضل من الغايه. واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا. بصلاح الاب يصلح الله عز وجل ويكرم بكلمه الاولاد والذريه. ما هو الكنز الذي كان تحت ذاك الجدار؟ فضلا عن بعض الذهب والفضه فهذا كنز يفنى. كان هنالك ورقه مكتوب عليها: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف ينقض، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعلم الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الكنز الذي كان تحت الجدار. حفظ الله عز وجل هذا الكنز لليتيمين لصلاح أبيهما. ونحن أمة يتيمة، ورثنا اليتم عن أبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتيما وأورثنا اليتم فنحن أيتام. وهذه الأمة اليتيمة لا بد لها من إنسان يخرج الكنز لها، لكن متى يخرج الكنز؟ ليتعلم هؤلاء أصحاب هذه الأمة كيف يستعملون كنزهم. لأن الكنز لا يعطى للسفهاء، والكنز لا يعطى للصغار. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لا نعطى كنزنا حتى يلمس الله عز وجل منا رشدا، كما أعطي للولدين اليتيمين كنزهما لما أونس منهما الرشد. هذا كان حال موسى والخضر. لكن ماذا تعلم موسى والخضر؟ نرى بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن يكون يستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما انتهى هذا اللقاء المبارك وتلك الرحلة المباركة التي كانت بين بحرين، ولذلك سمى الله مجمع البحرين بمجمع البحرين لسببين اثنين. السبب الأول أنه اجتماعا لبحرين، أي نهرين يلتقيان سويا في ذاك المكان. والسبب الثاني أنه اجتماع بين بحرين من بحور العلم موسى والخضر. وهو مجمع بحرين بحق. ماذا تعلم البحر الأول من البحر الثاني؟ وهل كان البحر الثاني أعلم من البحر الأول أم لا؟ موسى تعلم من الخضر أنه فعلا كان أعلم أهل زمانه، لكنه نسي ثلاث مسائل ما راجعها. نسي ثلاث مسائل ما راجعها، وما حفظها لما كان يحفظ التوراة. ما هي هذه المسائل؟ كيف تنكر يا موسى على الخضر أنه اقتلع لوحا من سفينة وتخاف على أهلها من الغرق، وقد وضعتك أمك في تابوت ووضعته في اليم، وما كنت تخاف على نفسك من الغرق لما علمت ذلك، لأنك تعلم أن الذي يحيط الله عز وجل به حفظا لا يضره شيء ولو تربى في بيت عدوه. كيف تنكر على الخضر هذا الأمر؟ كيف تنكر يا موسى على الخضر أنه قتل نفسا زكية بغير نفس، وقد قتلت أنت بنفسك نفسا زكية بغير نفس، وكان ذلك سببا في أن خرجت من مصر وعدت إليها نبيا رسولا؟ كيف تنكر يا موسى على الخضر أنه عمل عملا معروفا بغير نوال وبغير أجرة، وقد سقيت لفتاتين اللتين جدتان عن سقيهما ولم تأخذ عليه أجرا، وكنت يومها في أشد الحاجة إلى الطعام والشراب والمأوى، وعودت إلى الظل وقلت رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كيف أنكرت على الخضر وقد كنت تعلم ما علمك إياه الخضر لكنك نسيت يا موسى؟ فلم تكن الرحلة تلك لموسى إلا تذكيرا بما كان يعلمه، لكنه نسي فذكره الله عز وجل بكل تلك الرحلة. تعلم موسى أمر آخر وهو أمر عظيم جليل ينبغي لنا جميعا أن نتعلمه. تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى. موسى يمثل ذرية آدم التي كان هو أعلمها في زمانه، والخضر يمثل النبأ الذي يأتي من قبل الله تبارك وتعالى، والخضر ليس عنده علم إلا ما علمه لموسى بأمر من الله عز وجل، ولم يكن نبيا ولا رسولا، وإنما ألهم وحدث فصار كأنه ملك يفعل ما يؤمر، ليس له اجتهاد ولا تصرف ولا أمر ولا نهي. فيما يختصم الملأ الأعلى، اختصم الملأ الأعلى مرتين. المرة الأولى لما خلق الله عز وجل آدم فاختصموا، وقال بعضهم لبعض كيف يجعل الله عز وجل خليفة في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن خير، نحن نسبح بحمده ونقدس له. فأراهم الله عز وجل أنه خير منكم لما علمهم أسماء وعلمهم ما لم نعلمه إياهم، فعلموا ذلك وسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، وما شذ منهم إلا إبليس. ثم صارت الملائكة بعد ذلك كلما أرسل الله نبيا أو رسولا يزيد يقينهم في أن ذرية آدم يجعل الله تبارك وتعالى منها من هم خير من الملائكة. كلما بعث الله نبيا قال: ما هذا النبي؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الخلق؟ ما هذا التوحيد؟ فيزدادون يقينا أن ذرية آدم سيكون منهم من هو خير من الملائكة، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فاتصموا مرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي في أحسن صورة، أي في الرؤية. فقال: يا محمد فيما اتصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي فأحسست برد أنامله بين ثديي. فقال: يا محمد فيما اتصم الملأ الأعلى؟ قال: يا رب في الدرجات وفي الكفارات. قال: يا محمد وما الدرجات وما الكفارات؟ قال: الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: وما الكفارات؟ قال: كثرة الخطى إلى الجمعات أو الجماعات، وإصدار الحضور على الممنوعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اختصام الملأ الأعلى كان فيما يلي: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختصموا فيما بينهم كيف يكتبون لأمة محمد الحسنات، أي صحيفة، أي دفتر، أي كتاب يحصي ما أعطى الله لهذه الأمة. كيف نكتب لهم كفاراتهم؟ كيف نحصي عليهم طاعاتهم؟ أي كتاب يسع ما جعل الله لهم من كفاراتهم ودرجاتهم؟ فاتصموا فيما بينهم في هذه الأمور الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ليس ذاك فقط، بل إذا رفع الأمر إلى الله فربما ضاعفه أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. فاتصموا في هذا الأمر، فعلم موسى أن هذا الأمر كان لذرية آدم وهو خيرهم في ذلك الزمان، وسيكون من هو خير منه بعد ذلك ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وذريته من بعده. ما علاقة هذا بالتمثيل؟ هل ممكن لموسى لما عاد من مجمع البحرين؟ نعم، لما عاد موسى من مجمع البحرين مات بعد شهور قليلة أو سنوات قليلة، وخلفه من بعده فتاه الذي كان معه والذي تعلم ما تعلمه معه وهو يوشع بن نون، وجعله الله نبيا بعد أن كان فتى قادما مع موسى. هذا الفتى الذي صار نبيا بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس بعد 40 سنة من الدين والضياع. يا أمة محمد، حتى الأرقام لا تخطئ، حتى الأرقام ما جعلها الله عبثا، بعد 40 سنة من الدين والضياع لا بد أن يفتح الله عز وجل على يوشع وأمثاله، لا بد أن يفتح الله تبارك وتعالى وأن ننصر هذه الأمة على أمثال يوشع وأتباع يوشع ومن كانوا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.